بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى المبحث الثاني فيما بعد تكون السؤال. قرأنا التوطئة الصغيرة في العنوان الأول، مبادئ تكون سؤال. هذا نحن يعني نحكي عن المبادئ أو الأسس الأولى التي تؤدي إلى تحول الفعل المعرفي إلى فعل سؤال، بغض النظر عن يعني مبادئ تحديد مضمونه أنه سؤال عن كذا وموضوع كذا. لا، أصل عملية الاستفهام، أصل عملية السؤال، الالتفات إلى الجهل خلينا نقول والشك، ما هي مبادئها؟ سواء كان يعني التفاتا إلى الجهل الذي يتعلق الذي يتبعه السؤال بهل، أو الذي يتبعه السؤال بما، هي اللي هي سميتها مبادئ تكون السؤال، يعني كون السؤال أو الكون سؤالا، بغض النظر أنه هو كونه الكون سؤالا عن كذا أو عن كذا، بغض النظر الكون سؤالا ما هي مبادئه. فالكون سؤال أو كون الفعل المعرفي سؤال هل، مبادئه ما هي؟ هذا العنوان الأول في هذا المبحث. قد عرفت أن مصطلح السؤال بهل عبارة عن طلب المعرفة بالنسبة والصدق، أو طلب المعرفة بالكون البسيط أو المركب، أو طلب المعرفة بالكون بمفاد كانت تامة أو مفاد كان النقص. ونحن إذا لاحظنا السؤال بهل بمعزل عن مبادئ تحديد مضمونه وأنواعه لينقسم إليها النوعين، يعني نجد أنه إنما يتكون وينشأ يعني كسؤال، يعني بوصفه سؤالان، من خلال قيامنا بتمييزات ثلاث. يعني هناك ثلاثة أمور نحن نقوم بتمييزها، في طول تمييزها يتشكل السؤال بها. الأول، أما الأول فهو التمييز بين موضوع السؤال ومتعلقه. فأنت عندما تسأل هل المثلث متساوي الساقين أو لا، فأنت تميز بين الموضوع وهو المثلث وبين متعلق السؤال وهو كونه متساوي الساقين أو ليس متساوي الساقين. فموضوع السؤال غير متعلقه، وكل منهما غير الآخر بخصوصية وصفة بها كان كل واحد منهما ما هو عليه. يعني الكون مثلثان غير الكون متساوي الساقين، أو الكون تساوي الساقين. وإدراك هذه المغايرة هي المبدأ الأول للقيام بسؤالها. رح يجي توضيح نقطة لاحقا. ومن البين أن معرفتنا بأن كل شيء هو ذاته بخصوصية بها كان هو وبها غاير ما عداه، من نوع المعارف التلقائية الأولية، وهي مطلقة إلى الحد الذي لا يمكن لأي معرفة أن توجد بدونها، ولا يمكن الحديث عن أي شيء إلا من خلالها. لذلك لا معنى للكلام أو للسؤال إنه في الأشياء إنه في ماهيات أو فيش ماهيات. يعني ما الماهية يعني هي مصطلح مشتق من ما هو، وما هو مرتبط به، يعني كل هو محدد. ما هو يعني ما يتحدد به، ما فيش عندك هو بدون ما هو. فطالما أنت عم تحكي عن أشياء يعني في خصوصية، طالما عم تحكي عن كائن يعني في يكون هذا الكائن، طالما عم تحكي عن موجود ففي ما به وجوده أو في وجوده. ولذلك هي المقابلة يجب أن تكون بين هو وما هو، مش بين الموجود والماهية. هذا الخلط اللي يعني لأنه وقع في بداية العصر الترجمة اختلاف في الترجمة أو في التعبير بين موجود وبين هو. بعضهم اختار موجود وبعضهم اختار هو. بعدين صارت عندك أخذوا من هو ما هو صار ما هي، وأخذوا من الموجود الوجود. يعني فصار في يعني خلط على مستوى الاصطلاح، وصار هذا النوع من المقابلة اللي هو مش مفروض يكون. وهذا يعني أوجب مشكلات نجي نحكي عنها لاحقا في المبحث الثاني، في المبحث الثاني كمان منه نجي نحكي عن يعني فكرة الوجود الخارجي والوجود الثاني والخلط بين الوجود أو الكون بمعنى الصدق، يعني اللي هو وصف للإدراك، وصف للصورة، وصف للحكم، وبين الوجود أو الكون بمعنى التذوت ومعنى الشيء نفسه، يعني ضرورة الشيء نفسه. وأيضا بينهما وبين الوجود والكون بمعنى اكتمال الكون وتمامه في قبال الاستعداد والقابلية. فالكائن أعم من أنه كائن في مرحلة الاستعداد أو كائن في مرحلة الاكتمال، أما وكلاهما كائن يعني شيء ما، ذات ما، وفي قباله الممتنع. نجي نحكي بس الفكرة الأساسية أنه كل أنه هنا يعني أنه نحن ننطلق من أنه في أمرين وكل منهما بخصوصية محددة، هذه الخصوصية بها كان ذلك الشيء وبها غير ما عدا. هذا المبدأ التمييز الأول الأساسي. طيب أما الثاني فهو التمييز بين الإيجاب والسلب في متعلق السؤال بوصفهما أو كأمرين، بوصفهما أمرين متقابلين ومتنافيين بنحو تام يلغي أحدهما الآخر، وبملاحظتنا لما بينهما من تناف وتمانع وتقابل تام كنا نعلم أن المثلث إما متساوي الساقين، وإما أنه ليس كذلك، وإما ليس كذلك. فقولنا متساوي الساقين إلغاء للسلب وتعيين لمعنى تساوي الساقين في المثلث، وقولنا ليس متساوي الساقين إلغاء له، ولولا ذلك لما كان للسؤال معنى ولما أمكن أن يصدر عنه. السؤال قائم على الترديد بينهما، فإذا هما غير لا فلا معنى للترديد بينهما، يوجدان معا أو لا يكون أيام منهم. فالسؤال بهل سؤال عن تعيين الإيجاب أو السلب على الموضوع الذي ندركه مغايرا للصفة التي ننسبها إليه، أو ندركه مغايرا للكون بمعنى الصدق، إما على نحو بسيط أو على نحو مركب، مغايرا للصفة التي ننسبها إليه بالسلب أو الإيجاب. ولولا إدراكنا للتقابل المطلق بين النسبتين لما كان من معنى للسؤال عن تعين أحدهما، فجوهر السؤال يقوم على تقابلهما المطلق والتام، وهذا هو المبدأ الثاني الذي ينطلق منه السؤال بهل. في الواقع هذان المبدأ مبادئ وهذا سأتي ونص عليه، أنه هذين المبدأين هما من مبادئ المعرفة. المبدأ الثالث هو الذي يحول هذا الفعل المعرفي إلى سؤال، ومعرفتنا به أيضا من نوع المعارف الأولية العامة، وشامل لكل سلب وإيجاب مهما كان مضمون الموضوع والمحمول بلا فرق أصلا، لأنه تابع لذات الإيجاب والسلب بما هما كذلك، ولذات النسبة بما هي نسبة. فهون مثل ما انه بالنسبه للمبدا الاول ما في معنى انه تيجي تتكلم انت عن كون الشيء نفسه بخصوصيه غير الخصوصيه التي بها كان ذلك الشيء، يعني ما في معنى انه تيجي تتكلم عن انه الواحد مثلا او الخمسه في عالم من اخر هي غير الخمسة التي في هذا العالم مثلا، أو أنه المثلث الذي في هذا العالم غير المثلث في عالم آخر أو أي شيء آخر. هذا أنت عم تجعل يعني عم تجعل الاشتراك بينهما في الاسم، هذا اشتراك لفظي. فممكن نسمي في هذا العالم عندنا مشتركات لفظية، مش بحاجة نفرض عالم آخر. فلا معنى للكلام عن كون الشيء غير ذاته أو كونه بخصوصية غير الخصوصية التي بها كان ذلك الشيء. مجرد ما تفرض تغاير الخصوصية يعني أنت عم تفرض تغاير الذات. نفس الشيء هنا، لا معنى للكلام عن أنه النقيدان ممكن أن يجتمعا في عالم آخر مثلا، أو أنه هو بحسب خصوصية عقلنا لا يجتمعان، لأنه هما بذاتهما لا يجتمعان. ونفس الكلام يعني هو ذات السلب بما هو سلب بغض النظر عن المسلوب، وذات الإيجاب بما هو إيجاب بغض النظر عن الموجب، هما بذاتهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا عم تحكي عن سلب وعم تعطيه خصوصية بحيث يصير قابل للاجتماع مع الإيجاب، فهون صرت عم تحكي عن شيء غير السلب، وعم تحكي عن شيء غير الإيجاب. على أنه المفارقة هون يعني هيك الشيء اللطيف، وهو حالهم في كل رفض لما لا يمكن رفضه، أنه يسلمون بما يرفضونه في عين رفضهم. أنه نفس فكرة أو عبارة أنه هذه من خصوصية عقلنا هي عبارة عن قول بأنه يعني منشأ هذا الحكم هو ذات عقلنا، يعني يرجع الشيء إلى خصوصية ذاته، أنه عقلنا بخصوصية في ذاته يفعل هذا الفعل أو يقوم بهذا الحكم أو يعجز عن القيام بغير ذلك. وبالتالي هو يطبق قاعدة امتناع اجتماع النقيدين على نفس في نفس دعواه، أنه العقل هو بذاته، ولأنه بذاته بهذا النحو فإذا لا يمكنه أن يجمع بين النقيدين، ولأنه هو بذاته إذا فرضت أنه يجمع بين النقيدين لم يعد هو ذاته. فيطبق القاعدة في نفس محاولته للتلفظ برفضها، على أنه هو إذا كان بذاته بهذا النحو فكيف أمكنه أن يفرض فرضا بخلاف ما هو من ذاته يعني. طيب، فإذن هذا التمييز الأول، التمييز الثاني. الآن شو التمييز الثالث الأساسي؟ والآن قبل أن أنتقل إلى التمييز الثالث، لاحظ معي كيف أن كلا هذين التمييزين لا يخولاننا بعد الانتقال إلى مرحلة التساؤل عما إذا كان المثلث متساوي الساقين أو لا. فنفس ملاحظة الموضوع وملاحظة أنه لا محالة إما كذا أو ليس كذا لا يكفيان لنقلنا إلى مرحلة إدراك أننا نجهل ما إذا كان أحد النقيدين متعينا له. فحتى حينما تكون على علم بأمر ما، ليش يعني هذا العموله؟ فحتى حينما تكون على علم بأمر ما مثل أنا موجود أو الكتاب أمامي، فإنك تميز هذين التمييزين. فمعنى أنا غير معنى موجود، ومعنى كتاب غير معنى أمامي، وأنا إما موجود أو لست بموجود، والكتاب إما أمامي أو ليس أمامي. فالتمييز حاصل لا محالة، وإن كنت تعلم بأن الصادق من النقيدين هو أنك موجود وأن الكتاب أمامك. طيب، فإذا وهذا يعني أن التمييز بين المعنيين من موضوع وما أثبت له أو ما سلب عنه، والتمييز بين الإيجاب والسلب، كلاهما عن التمييزين يحصلان في كل حكم وكل معرفة، وليس في السؤال وحسب. وبالتالي أو من ثم نحن نحتاج إلى شيء آخر غير معرفتنا بهذين الأمرين، بحيث ينقلنا من حالة الالتفات، عفوا، ينقلنا إلى حالة الالتفات إلى الجهل، بغض النظر عن مضمون وطبيعة هذا المجهول الذي تحدده مبادئ تحديد مضمون السؤال التي سبق الكلام عنه. ولأجل ذلك كان في البين مبدأ ثالث ضروري يعطي السؤال ذاته وطبيعته، يعني يعطي السؤال، مش انه عندك السؤال وعم تعطيه ذاته، لا هو تعبير يعني، لانه انت في الذهن عندك لفظ سؤال وعندك لفظ ذات، ففي هذين التمييزين. يعني مبدا ثالث به كون السؤال، به الكون سؤالا، يعطي السؤال ذاته وطبيعته، وبدونه لا التفات الى جهل، او لا التفات الى جهل ولا سؤال، لا التفات الى جهل ولا سؤال الى زمان مع الى مهم. فما هو هذا المبدا الثالث؟ طيب هذا المبدا الثالث هو التمييز بين قيامنا بالحكم على موضوع ما بتعيين الإيجاب أو السلب في أذهاننا لصفة ما عليه، هذا الطرف الأول، وبين كون ذلك الحكم الذي نقوم به صادقا في نفسه. شو يعني؟ أي ناشئا عن نفس وذات الموضوع والصفة، وليس مجرد افتراض واختراع قمنا به. ومرجع هذا التمييز، أنا عم نحكي تمييز عم نعبر عنه بهذه الألفاظ، وبحقيقته شو؟ ومرجع هذا التمييز هو أننا ندرك بتلقائية ملازمة للصدق أن صرف الفعل الذهني بالحكم على موضوع ما لا يتضمن في ذاته، أي بما هو محض فعل ذهني نقوم به، أن يكون صادقا، أي ناشئا عن الموضوع نفسه، بل قد نحكم اعتباطا، نفرض هيك فرض، او بتاثير احوال الخيال او الانفعال او اخذا للمشهور او ممن نقبل منه او اشتباها مثلا، دون ان يكون اي من ذلك ملازما للصدق، وناشئا بالذات عن الموضوع الذي ندعي ان في حكمنا عليه اننا نعرفه. فالحكم أو الفعل الذهني بالحكم بما هو فعل ذهني لا ليس بذاته ناشئا عن الموضوع نفسه الذي نحكم عليه أو الذي نعرفه. ولولا أننا ندرك ونعي ذلك لما كان هناك معنى لما توجه إلى جهلنا بصدق حكم من الأحكام على موضوع ما عندما يخطر في بالنا ونلاحظه كذلك. لولا هذا لكن كل حكم تطلق خلاص هو حكم صادق، ولما كان هناك معنى لأن نسأل عنه أصلا، خلاص ما هو حكم فهو معرف، حتى نبحث عما يكشف لنا عن صدقه من كذبه. فصرف الفعل الذهني بالحكم على موضوع تصورناه لا هو بذاته صادق ولا هو بذاته غير صادق. يعني بعبارة ثانية، أي قد ينشأ عن نفس وذات الموضوع والصفة فيكون حكما معرفيا بالموضوع والصفة، وقد لا ينشأ عن ذلك كأن نتخيله ونفترضه فقط، أو توجبه أحوالنا الخيالية أو النزعية. ولأجل ذلك كنا في كل سؤال بهل نطلب، شو عم نطلب؟ هني جوهر السؤال ما هو؟ لذلك أنت حينما تطلب أنت لا تطلب النتيجة، النتيجة مفروضة، أنت لا تطلب النتيجة، أنت تطلب ما يجعل هذا الربط الذهني معرفة، يعني تطلب الوسط، بالتعبير المنطقي تطلب الحد الأوسط، تطلب السبب، تطلب العلة. لذلك حتى حينما تسأل أحداً، حتى حينما تسأل أحداً أنت تطلب النتيجة بوصف، أحداً تتفق به، يعني أنت تطلب النتيجة بوصفها نتيجة منه، وتطلب الجواب بوصفه جواباً منه، فإذا ما حصل الجواب حصل مقيداً بأنه منه، فحصل مقيداً بالوسط الذي اعتبرته وسط، وسط لإثبات الصدق. ولا يقع الطلب لمحض الربط أو محض الارتباط. ليش؟ لأنك تعلم بأنه ما تعرفه عن الموضوع وما تعرفه عن المحمول لا يوجب بذاته الارتباط، وأن محض الربط بينهما لا يعني أن هناك ارتباط، فلأنك تدرك فقدان ما بالذات تذهب وتطلب ما بذاته. ولأجل ذلك كنا في كل سؤال بهل نطلب أن نضم إلى صرف الفعل الذهني، في الحقيقة نحن نطلب أن يكون إنشاؤنا للفعل الذهني متفرعا عن ما يكون بذاته موجبا لنشوئه عن نفس وذات الموضوع والصدر، أي موجبا بذاته لصدقه، وبالتالي جاعلا إياه معرفة على الحقيقة. وهنا بحاجة لمعرفة، يعني معرفة في نفسه لا بالنسبة إلينا وبحسب اعتقادنا، وليس بحسب بنظرنا نحن وبحسب رأينا الخاص، أي معرفة بالذات وعلى الإطلاق، وليس معرفة بالعرض وبالنسبة إلينا. فأنت قد تجهل مثلا ما إذا كان ولدك نائما أو لا، ولكنك لم تكن لتجد نفسك جاهلا بذلك لولا تمييزك التلقائي المسبق بين فعلك الذهني وصدقه، فلولا إدراكك التلقائي الضمني بأن محض فعلك الذهني ومحض وصفك إياه بأنه نائم لا يتضمن في ذاته صدقه أو كذبه، أو بعبارة أخرى خلينا نقول أن هذا الإسناد نشأ اعتباطا عنك أو فرضا أو انطلاقا من أحوال خيال، وهذه ليست بذاتها مرتبطة بالموضوع وتوجب نشوء الحكم عن الموضوع، وبأن إسناد الصدق أو الكذب إلى الحكم بما هو محض فعل ذهني يحتاج إلى انضمام شيء آخر يعطيه بذاته ذلك الأمر المفقود. لولا إدراكك لهذا كله لما كنت لتلتفت إلى جهلك أصلا، فضلا عن أن تبحث لتعرف، بل لأجل ذلك فقط كنت ترى ضرورة أن ينضم إحساسك بابنك ورؤيتك إياه إلى فعلك الذهني، يعني كنت ترى ضرورة أن يكون هذا الفعل ناشئا عن الإحساس، فتحكم انطلاقا منه الإحساس بأنه نائم أو ليس بنائم، حتى يكتسب حكمك وفعلك الذهني صفة الصدق وصفة المعرفة والنشوء عن نفس الموضوع والصفة، إذ في هذه الحال فقط سيكون لديك أمر آخر حصل عندك زائدا على صرف الحكم والفعل الذهني على الموضوع، ألا وهو الإحساس الذي تعلم أنه يوجب بذاته نشوء الحكم عن نفس الموضوع المحسوس. ليش؟ لأن ذات الإحساس، هو الإحساس عبارة عن حال المحسوس من الحاس، متقوم بالارتباط بمحسوس، كما تعلمه عبارة عن حدوث أثر الموضوع نفسه فينا ووقي عليه وفقه، مما يعني أن نشوء الحكم عن الإحساس هو الذي جعله حكما ناشئا عن نفس الموضوع والصفة، أي حكما صادقا. وبالتالي لم يكن حكمك على ولدك بأنه نائم مجرد فعل ذهني صرف، بل كان فعلا ذهنيا ناشئا عن الإحساس، أي ناشئا عما هو بذاته ناشئ عن نفس الموضوع. وهذا يعني أن الفعل الذهني لم يعد فاقدا لما يجعله ناشئا عن نفس الموضوع، بل انضم إليه بذاته عنه. هذا نجي نقرأ الحاشية بس نكفل فيها. يشكل هذا التمييز بما يتضمنه من معرفة تلقائية ملازمة للصدق المبدأ الأخير الذي يخولنا في كل حكم وفعل ذهني نفتقد فيه ما يجعله ناشئا عن نفس الموضوع والصفة، الالتفات إلى جهلنا بصدقه، أي إلى افتقادنا للأمر الموجب بذاته لنشوء الحكم عن نفس الموضوع والصفة، إذ ليس قيامنا بالسؤال إلا طلبا لهذا الأمر، أي طلبا لضم أمر آخر إلى صرف الحكم، أو لأن يكون إنشاؤنا للحكم عما هو بذاته منشأ للمعرفة، لضم أمر آخر لصرف الحكم والفعل الذهني بحيث يكون موجبا بذاته نشوء الحكم عن نفس الموضوع والصفة، أي موجبا بذاته لصدقه، أي موجبا بذاته للمعرفة. وبالجملة إن السؤال بهل يقوم على أساس التمييز بين أفعالنا الذهنية في أفعالنا الذهنية بين كونها متضمنة لما هو موجب بذاته لصدقها وبين كونها غير متضمنة لذلك أو بين كونها نتاج ما بذاته ما هو مرتبط بذاته بالموضوع أو ليس كذلك. وذلك لأننا نعرف أن صرف الفعل الذهني فاقد بذاته لكلا الأمرين. طيب وما ليس بذاته؟ وبالتالي قد يكون كذلك وقد لا يكون. وعلى هذا الأساس كنا نميز بين الفعل الذهني الناشئ عن الإحساس والفعل الذهني الناشئ عن التخيل المحض أو عن أي أمر لا يوجب بذاته صدق الحكم، لأننا نجد الأول متضمنا لما يوجب بذاته نشوء الحكم والفعل الذهني عن نفس الموضوع والصفة أي لصدقه، بينما نجد الثاني يعني التخيل المحض مثلا فاقدا لذلك. بالتالي كنا نجد ضرورة ضم أمر آخر لصرف التخيل والفرد وكل ما هو على شاكلته على أن يكون موجبا بذاته لصدق الحكم. نتيجة المفروض تكون متصلة فيها هذه الفارزة موجبة لصدق الحكم نتيجة لارتباطه الذاتي بالموضوع والصفة. ونحن لم نقم لنقوم بالسؤال أي نطلب ضم شيء من هذا القبيل إلى فعلنا الذهني إلا لأننا نعرف بتلقائية ملازمة للصدق أن تعيين الصدق أو عدم الصدق لصرف الفعل الذهني إنما يكون بانضمام شيء آخر موجب بذاته لذلك تبعا لارتباطه بالذات بنفس الموضوع والصفة. فبدون هذه المعرفة الضمنية ما كان ليوجد سؤال أصلا، يعني بدون المعرفة بأن ما بذاته ثم ما ليس بذاته وأن ما ليس بذاته لا يكون إلا في طول ما بذاته ما كان يوجد سؤال أصلا لا ولا أي بحث عن معرفة، بل لم تنع على أي كان أن يلتفت إلى أنه يجهل شيئا ما. قبل ما نجي للخلاصة يعني الاستنتاج ونصرح بهذا التمييز أو المبدأ المتضمن في هذا التمييز نقرأ الحاشية اللي تركناها اللي هي تعليق عن أنه لابد من انضمام بذاته، لأنه بالنسبة للصدق أنه هو عبارة عن الارتباط عن هو بذاته عبارة عن الارتباط بالموضوع، ولأجل ذلك لم يكن هناك معنى للسؤال عن صدق ما تحسه وما تحسه، لأن نفس الإحساس عبارة عن الحكم الناشئ عن الموضوع نفسه، أي عبارة يعني المعرفة الحسية أي عبارة عن حكم صادق، والسؤال عن صدقه يعني السؤال عما إذا كان الصادق صادقا، بل إن لأنه شو الصادق يعني مرتبط بالموضوع ناشئ عن الموضوع يعني الإدراك تحدد الإدراك عندك الإدراك يعني عادة يصور بيقولك لما بتجي الصورة في الذهن أو توجد الصور في الذهن هو في يعني هذا تعبير تخيلي، وإلا هو الجنبة الإدراكية فينا القوة الإدراكية حال أي أمر منفعل ومتغير هي تتغير من حال لا إدراك فهي في حالة عدم التحدد وقابلية التحدد الإدراك هو تحددها بصورة ما اكتمال الاستعداد بكمال ما، فهي تكتمل بما يكملها عليه الشيء الذي هو واجد لذلك الكمال، أو تتصور بالصورة التي يصورها عليها الواجد لتلك الصورة، فأنت عينك تتصور بالصورة التي يصورها عليها الشيء في مثلا الشيء المبصر حينما في ظرف الإضاءة مثلا، أو سمعك مثلا يتحدد بنفس الطريقة كما هو الحال في كل فعل وانفعال، كل فعل وانفعال الفاعل هو يفعل وفقا لصورته في المنفعل المستعد للتصور بتلك الصورة، إما عين الصورة أو صورة متضمنة فيها على وفق الاستعداد، بتكون أقل كمالا منها يعني على وفق الاستعداد. فالإدراك نفس الشيء، الإدراك هو تحدد يعني نفس الإحساس، وهذا التحدد تحدد الإدراك في طول تحدد أدوات الحس أو الوظائف اللي نسميها الحواس، فهو نفسه متقوم بالتحدد عن الموضوع، يعني التحدد الناشئ عن حد الموضوع نفسه، التصور، تصور الإدراك نفسه الناشئ عن صورة الموضوع. وهذا متضمن في نفسه لمعنى الصدق، لأنه هذا الصدق. فالسؤال عن صدق الإحساس هو سؤال عن صدق الصادق. نعم، قد تشك في أصل وجود الإحساس، قد يقع الشك في أنك أحسست أم لم تحس، هذا موضوع آخر، من نتيجة مثلاً خلل مثلاً في يعني بصير في الآثار الحسية التي تبقى في الداخل، قد مثل مثلاً في النوم هناك ما يحرك هذه الآثار فتنفعل الحواس بسبب الداخل كما تنفعل بسبب الخارج، فترى في المنام كما لو أنك ترى في الخارج. وقد في اليقظة يصير في أشياء، نجي خلل في الداخل في الأعضاء، بيصير في حركة في الداخل، حركة يعني التغير، يعني تغيرات داخلية تؤدي أنه بيصير في أوهام وتهيؤات وشوس. ولكن هذه التوهمات وهذه التهيؤات هي معلولة لتلك الحركات، وبالتالي غير خاضعة لأنهم غير مرتبطة بالأشياء، فلذلك تكون فاقدة لما يوجبه حدوثها واقعا. لذلك حتى في المثال اللي بيذكروه عادة للتشكيك في الحس، بيقول لك انه بيعطوا مثال تاريخي انه مثلا في مش عارف من انه كان عاش فترة من الزمن يتوهم انه في شخص عم يلتقي فيه وعم يتقابل معه وعم يحكي فيه، في الاخير كيف التفت انه هو لا يراه، هو في الواقع حتى عاملين عنه فيلم، هو فيلم اجنبي يعني فيلم امريكي عنه. كيف بيكتشف؟ بيكتشف من ملاحظة ما يعلمه عن خصوصيات هذا المحسوس، انه مع مرور الزمن مفروض انه يكبر، مفروض انه يعني يتغير الاحوال، الاعراض، تغير الثياب، تغير بالايام، وجد انه دائما عم تجي الصورة هي الصورة المحفوظة، يعني هي نتيجة حركات داخلية عم تجي توجب هذه الصورة كما هي محفوظة، ما في صور جديدة، ما في تغير على وفق تغير الشيء، وصار في الاكتشاف. فالسؤال عن صدق الإحساس وسؤال عن صدق الصادق، بل إنما يسأل عن وقوع ما يعيق ويمانع حصول الإحساس وحدوثه. وقد بيّنت هذا الأمر بشيء من التفصيل في كتاب نهج العقل، وأيضا بنحو مختلف وأكثر تفصيلا في كتاب كيف أعقل، في اللقاء المتعلق بالحسيات والتجريبيات غير المطبوع، يعني لأنه المطبوع هو يعني طبعها على حين غرة، بينما كان لازال عم ينعمل له تقويم لغوي وطبع أساس تجريبي، ما عرفتش ليش إنه طبعوه، وحتى كان في يعني جدل إنه منضيف عليه أو ما منضيف. فهناك لقاء الحسيات التجريبيات، ثلاث لقاءات هي تفصيلية كتبت لاحقا، بالمطبوع غير موجودة، إن شاء الله يعني تطبع. ومن نفس المنطلق لم يكن هناك معنى للسؤال عن صدق حكم من الأحكام الأولية ولا عن صدقه المطلق والضروري، لأن كل حكم أولي عبارة عن الحكم الناشئ عن ذات الموضوع البين الذات بنفسه، أي الحكم الصادق بذاته ما دام الموضوع ذاته، السلب بما هو سلب. فحكمك مثلا بأن النقدين لا يجتمعان في الصدق والكذب، وإن كان فعلا ذهنيا وحكما من أحكامك، إلا أنه حكم ناشئ عن الموضوع نفسه، عن الموضوع نفسه، أي عن ذات النقيدين، لأن النقيدين عبارة عن الحكمين اللذين يتضمن كل واحد منهما إلغاء الآخر. ومجرد تصورك لمعنى النقيدين تجد ذات الموضوع نفسه، الموضوع نفسه، تجد ذات الموضوع نفسه متضمنا لتعين أحدهما والتغاء الآخر. ولأجل ذلك لم يعد فعلك الذهني وحكمك على النقدين مجرد حكم ما على موضوع ما، تجد جهلك به وتسأل عنه، بل هو حكم على موضوع محدد تصورته بما هو بما يعينه عندك كموضوع محدد بوصفه هذا الموضوع، ووجدته متضمنا في ذاته لما حكمت به عليه، أو وجدنا في ذات ما حكمت به عليه مثلا، أي أنه هو الذي أعطاك ما حكمت به عليه وحكمك عليه نشأ عليه. يعني المثال الثاني أو المثال على الفرض الثاني، مثل مثلا أنه لا بتقول أنت مثلا أنه العدد إما زوج وإما فرد، أو بس هو إذا بدأت معنا ترديد الزوج عدد متضمن، يعني كمثال إن فهمنا لهذا الأمر يكشف لنا حقيقة بالغة الأهمية وعظيمة التأثير على ممارستنا المعرفية، وهي أننا وقبل أن نبادر إلى اعتبار أنفسنا جاهلين بحكم ما ومن ثم التساؤل عنه، فلا بد لنا أن ننظر في تصورنا لذلك الموضوع، هل هو تصور مجمل يوجب أن نتصوره كمطلق موضوع، أو هو تصور له بما هو ذلك الموضوع بعينه، أي من جهة توجب تعيينه عندنا على أنه ذلك الموضوع بخصوصه. وبالتالي علينا أن نميز بين ممارستنا للحكم عليه كمطلق حكم ومجرد فعل ذهني على موضوع ما، وبين ممارستنا الحكم عليه كحكم خاص على موضوع بعينه وفعل ذهني محدد على ذلك الموضوع بخصوصه. وذلك لأن أي شيء تصورناه وأي موضوع لاحظناه إذا ما اقتصرنا في تصورنا له على محض أنه موضوع ما، فإن سنجد أنفسنا جاهلين بكل شيء عنه، ويمكن أن نجعل سؤالنا متعلقا بأي شيء عنه حتى لو كنا نستحضر اسمه الخاص، فإن الأسماء متى ما فصلت عن المعاني فاقتصر الاستحضار على اللفظ المربوط بنحو مجمل بمعنى ما غير محدد، أو بمعنى محدد ولكن لا ينتمي إلى الموضوع بما هو ذلك الموضوع كما سبق التفصيل، فإن ذلك لا يجعلنا مستحضرين لذلك الموضوع بعينه ومتوجهين إليه بخصوصه، بل إلى مطلق موضوع حتى لو سميناه باسم خاص. ومما يعزز الوقوع في مثل هذا الأمر هو أننا نمارس المعرفة من خلال الألفاظ، ونختصر على أنفسنا الوقت والجهد بوضع الألفاظ والإصطلاحات التي نكتفي باستحضارها كمفردات أو بوصفها مفردات، أو بما يكون نكتفي يعني بما يكون أسرع حضورا إلى أذهاننا من المعاني المتضمنة في معناها، يعني الأسرع حضورا من بين المعاني، نستغني به عن الاستحضار التفصيلي للمعاني الكامنة خلف الألفاظ، والتي هذه اللي خلف الألفاظ بتصورها يكون تصورنا للموضوع تصورا له بعينه. وهذا ما يجعلنا لأنه في ألفاظ وفي اصطلاحات وقد يصير في تبادر وفي اقتصار على البعض، هذا ما يجعلنا عرضة للتعامل مع الموضوعات معاملة مطلق موضوع غير محدد، بينما نرى واهمين أننا نتعامل معها كموضوعات محددة فيتحدث بالعرض، نظرا إلى أننا حددناها بألفاظ خاصة واعتمدنا على ما خطر سريعا في أذهاننا عنها دون أن يكون ما خطر منتميا إلى ذلك الموضوع. طبعا حيجي تفصيل وتطبيق إلى هذا الأمر لاحقا في خلال الكتاب. ومن هنا فقبل أن نسأل علينا أن نضمن أننا تصورنا الموضوع بما هو ذلك الموضوع بعينه، ولم نقتصر على مجرد اللفظ، ولم نسأل عنه انطلاقا من تعاملنا معه كمطلق موضوع، فإذا ما فعلنا ذلك أمكننا قبل أن نحكم على أنفسنا بأننا نجهل أن نرى ما إذا كان ذلك الموضوع بذاته منشأ للحكم عليه بذلك الحكم أو لا. فإذا ما وجدنا أن تصورنا لذلك الموضوع بعينه لا يتضمن بذاته الحكم عليه بذلك الحكم، بل وجدنا أنه يتضمن بذاته تردده بين النقدين، ليش كيف بالطريقة التي تكلمنا عنها سابقا، لا التفتنا إلى العام ووجدنا العام بذاته مردد بين النقدين أو بين أمرين، فحينها نعلم بأن الخاص هو أيضا مردد بينهما ونريد التعيين، أمكننا حينها أن نحكم على أنفسنا بأننا نجهل، ومن ثم نسأل طالبين ضم أمر آخر إلى تصورنا لذلك الموضوع، يعني ننظر إلى أمر آخر ضمن الموضوع بحيث يعين لنا ما يعين لنا أن الموضوع هو أحد ذينك الأمرين اللذين يتردد بينهما العام بخصوصه. فالسؤال طلب الحصول بحيث يوجب بذاته الحكم عليه بأحدهما. فالسؤال طلب الحصول على ما يوجب الحصول عليه بذاته صيرورة فعلنا الذهني وحكمنا حكما صادقا. وهذا يعني أننا نحتاج إلى الفراغ عن عدم كون ذات الموضوع متضمنة لما يجعل الحكم عليه كذلك. إذا السؤال هو سؤال عن الوسط، أول شيء بتتصور مزبوط لتشوف في بحاجة إلى وسط أو لا، ولذلك هي أوليات، أوليات يعني لا وسط بينها بذاتها، لا وسط بتضمن مباشر. ماذا يعني أن عين الأمة في تصورنا الموضوع أننا لم نقف على مجرد الألفاظ، ولم نتعامل معها معاملة مطلق لمطلق الموضوع، ولم نكتفي من المعاني بما هو غير مرتبط بالموضوع بما هو ذلك الموضوع. هذا كانت الحاشية. الآن نجي للاستخلاص. هذا يعني لوين بده يقودنا؟ طبعا تم الكلام عنه ضمن قبل، والآن إذا لاحظت هذا التمييز بين صرف الحكم والفعل الذهني من جهة، وبين كونه صادقا أو غير صادق من جهة أخرى، وبالتالي لاحظنا تمييزنا بين كونه فعلا ذهنيا متكونا فينا بما هو متضمن لما يجعله صادقا واحد، وبين كونه متكونا فينا بما هو غير متضمن لذلك، ومن ثم وبالتالي يحتاج إلى أن نضم إليه ما يوجب بذاته تكونه كذلك. إذا ميزنا بين هذين الأمرين، يعني إذا لاحظنا هذا التمييز، شو تجد هو شو حقيقته؟ عبارة عن التمييز بين ما يوجد بذاته وبين ما يوجد لا بذاته، أو بين ما يكون بذاته وبين ما يكون لا بذاته. وتجد أنه عبارة عن وتجد أن ممارسة الطلب، أن ممارسة السؤال والطلب تنطلق من المعرفة بأن ما يوجد بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، وأنها أي عملية السؤال والطلب لا تسعى إلا إلى العثور على ذاك الذي هو معرفة بذاته أو الذي هو وسط بذاته، ليعطي ما عنده لذاك الذي لا يكون عنده، أو لينشئ ذاك الذي فرضنا نشوءه أو تساءلنا عن نشوئه لا يكون عنده إلا بتوسط غيره. فنحن نميز بين ما يكون منتسبا بالفعل إلى الشيء سلبا أو إيجابا دون دخالة ودون إضافة ودون حاجة ودون توقف على انضمام أو إضافة أو ارتباط بشيء آخر، بل بما هو بنفسه أي بذاته. نميز هذا التمييز، نميزه عن أي شيء يعني واضح عندنا في ذاته من أوائل المعقولات العامة، نميزه عن أيضا أمر آخر من أوائل المعقولات، لذلك كان متضمن في كل عملية سؤال. وبينما يكون منتسبا إليه بالفعل سلبا أو إيجابا من خلال إضافة ودخالة شيء آخر يكون موجبا بذاته لذلك. وبالتالي كنا نميز بين ما يكون للأشياء بذاتها وما يكون لا لها لا بذاتها، وبينما يكون بذاته كذلك وبينما يكون لا بذاته. ولو كان صرف الفعل الذهني والحكم منتسبا بذاته إلى الصدق فيكون كل حكم حكما صادقا، فسوف لا يكون أو لن يكون هناك جهل أصلا، بل معرفة بصدق كل حكم نقوم به. تعليق: أما القول بأن صرف الفعل الذهني منتسب بذاته إلى عدم الصدق فيكون كل حكم حكما كاذبا واختراعا ذهنيا محضا، يعني إذا واحد بده يجي هيك مثل بيقولوا يتشاطر، فهذا الكلام شو؟ فهو قول صوري، هذا مجرد جمع ألفاظ لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه. ليش؟ لأنه متناقض يعني مضمون متناقض مع مع نفس إنشاؤه اللي هو بنفسه حكم، وهذا حال كل حكم لازم من صدقه كذبه، أعني أنه سيكون حكما صوريا صرفا. ومثل ذلك القول بأننا لا نعرف إن كان كل حكم نقوم به كاذبا أو لا، لأن هذا الكلام نفسه فعل ذهني يدعي قائله صدقه، وبالتالي يدعي العلم بأننا نعلم صدقه ولا نجهل. وعم يحكي عن موضوع، عم يحكي عن نفسه، عم يحكي عن الذهن، عم يحكي عن الإدراك، هو كائن من الكائنات، فيكون قولا مناقضا في مضمونه لمبدأ تكونه، فيكون مجرد قول لفظي وصوري لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه، وقائله لا يعرف مفاد قوله، وبالتالي لا هو لا يقصد إلا إبراز رفضه. هو كل اللي بده إياه يعني حينما ينفي هو لا يسلب على نحو الحكم، هو يبرز رفضه للوازم هذا الحكم، يبرز رغبته برفضه أو بكذبه أو بعدم التسليم بما يلزم عنه، لا لعجز عفوا، وبالتالي هو لا يقصد إلا إبراز رفضه لما لا يمكن رفضه. هو يريد أن يرفض ما لا يمكن رفضه، ليش؟ لا حتى يتوصل إلى أمر آخر، لأجل رغبة ولأجل أمل بشيء آخر، لا لعجز، يعني لا يمكن رفضه لا لعجز، هون لا لعجز هي تفسير لا يمكن رفضه، لا لعجز، مش أنه لا يمكن رفضه لأنه منعجز، لا، وإنما لأنه بذاته لا يكذب. إذا بدك تفرض رفضه فقد ألغيته، فصرت عم تحكي عن شيء آخر، فهو بذاته ما لا يمكن رفضه، إذا فرضت رفضه فقد فرضت ذات غيره، وبالتالي صرت عم تحكي عن شيء آخر. وبالجملة فها هنا تمييز ثالث يشكل مبدأ لتكون أصل عملية السؤال كله، ومعرفتنا بهذا التمييز من نوع المعرفة الأولية الخاصة المبنية على المعرفة الأولية العامة الشاملة لكل شيء بما في ذلك الحكم والفعل الذهني من حيث وكذلك، وهي هذه المعرفة العامة اللي طبقناها هنا في مورد الذهن، يعني أن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، أي في طول ذات أخرى وبالعرض، بالعرض بهذا المعنى، وأن ما لا يوجد بذاته إما لا يوجد أصلا أو يوجد لا بذاته. لذلك هو الترديد ما يوجد إما يوجد لا بذاته، وهذا أولا. فإن كان يوجد ما يوجد لا بذاته فيوجد في طوله، فالترديد هكذا، إما يوجد بذاته وإما يوجد لا بذاته، في قبالهما معا ما لا يوجد، ما لا يوجد لا بذاته ولا بذاته، هذا الممتنع، هذا الممتنع. وهي أن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، أي في طول ذات أخرى بالعرض، أن ما لا يوجد بذاته إما لا يوجد أصلا أو يوجد لا بذاته، وفي طول ما يوجد بذاته فلا يكون هو بعينه إلا بما هو في طوله، ومن حيث أن ذلك أساس ومبدأ له. التعليق، ويمكن أن نفصل تسلسل مجموعة الأوليات العامة التقبع خلف ومع وأمام كل عملية سؤال بهل، بدءا من التمييز بين الشيء هو يعني وغيره الغير، طبقا للمضمون والمعنى والصفة والخاصية، ما شئت فعبر، شو ما بدكم تقولوا، ما هي تقولوا، كنه تقولوا، خصوصية تقولوا، صفة، مش المشكلة بالاسم. لبعد التمييز بين الشيء هو ومنافيه المقابل طبقا للمضمون. ثلاثة، إدراك التنافي والتمانع بين الإيجاب والسلب وتفرد الموضوع بأحدهما فقط، أي دورانه بين فعلية أحدهما فقط، فإما موجود وإما ليس بموجود، وإما أحمر وإما ليس بأحمر، وصولا إلى أربعة، إدراك انقسام النسبة بين أي شيئين إلى بالذات ولا بالذات، ثم أخيرا إدراك أن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، فإذ ما عندك من حكم لا بذاته لا يكون بذاته معرفة، فإذا تطلب ما بذاته، تطلب ربطه بما بذاته يجعله بذاته معرفة. إن النتيجة المترتبة على كل هذا هي أن نشوء وتكون أي سؤال بهل بغض النظر عن مضمونه الخاص يعني في طول هذه التمييزات الثلاثة، في طول هذه التمييزات الثلاثة تنضم المبادئ التي تكلمنا عنها في مبادئ تشكل مضمون السؤال، تنضم في طول هذه تأتي تلك فيتشكل عندنا سؤال خاص بغض النظر عن مضمونه الخاص ومبادئ تحديد ذلك المضمون، إنما يستند إلى هذه المبادئ الثلاث. وهذا يعني أن مبادئ أنها مبادئ تكوينية للسؤال، يعني شو مبادئ تكوينية؟ يعني مبادئ كون السؤال، كون الفعل المعرفي سؤالا، يعني مبادئ الكون سؤالا، لأن تحديد المضمون الخاص له لا يستند إليها من هذه الجهة. فسواء كنت تسأل سؤالا في الرياضيات أو في الطبيعيات أو التاريخ أو في الحياة العادية أو في الصناعات العملية، في جميع الأحوال سوف يكون السؤال بغض النظر عن خصوصية مضمونه ناشئا ومتكونا من خلال هذه التمييزات الثلاث السابقة. وهذا يعني أن نحو اعتماد السؤال على هذه المبادئ من هذه الجهة يختلف عن نحو اعتماده على كل من مبادئ تحديد موضوعه ومبادئ تحديد متعلقه، يعني المتقدم عليه التي تجعل منه سؤالا ذا مضمون خاص له موضوع محدد نجهل فيه إجابة شيء أو سلبه بصفة بعينها. وهذا يعني أن اعتماده من هذه الجهة على المبادئ التي هي أوليات عامة يكون اعتمادا تكوينيا، بحيث أنه إنما يتكون وينشأ بوصفه سؤالا أو كسؤال سؤال ما من خلالها. أما اعتماده على المبادئ التي تكلمنا عنها من قبل وقسمناها إلى مبادئ محددة لموضوعه ومبادئ محددة لمتعلقه، فيكون اعتمادا معرفيا، يعني على معرفة شيء ما عن موضوع ما يتحدد من خلالها مضمون المعرفة التي نسعى لتحصيلها ونسأل عنها بخصوصها. طبعا في تعليقة أنه واضحة مش حقرها، هي أنه الأوليات قد تكون من هي نفسها يعني من مبادئ تحديد متعلق السؤال، يعني انه مثل ما تقول يعني المعنى العام الذي ادركته في الموضوع هو نفسه بيكون من المعقولات الاوليه العامه ومردد مثلا بين امرين، فيقع يسر الترديد الى الخاص فيكون من مبادئ السؤال. والان وانطلاقا مما تقدم يظهر جليلا انه حتى يكون هناك سؤال بهل ويوجد حقيقة فلا بد أن يكون مضمونه متوافقا مع مبادئه التكوينية. هذه النقطة الأساسية النقطة يعني بيقولوا الخلاصة أو النتيجة اللي رح تشكل عنا مفهوم آخر أو يعني تصور جديد لعملية السؤال، وبيطلع عنا شيء اسمه السؤال الصوري، السؤال السفسطائي. والآن انطلاقا مما تقدم يظهر جليا أنه حتى يكون هناك سؤال، حتى يكون هناك سؤال بهل ويوجد حقيقة فلا بد أن يكون، إذا هذه المبادئ هي من مبادئ كون السؤال أو الكون سؤالا، فإذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مضمون السؤال عبارة عن التشكيك بمبدأ من مبادئ تشكل، فلا بد أن يكون مضمونه متوافقا مع مبادئه التكوينية، وإلا كان سؤالا لفظيا. حطت سؤال، استحضرت من معاني ما تبادر، استحضرت الألفاظ، وإلا كان لفظا سؤالا لفظيا وصوريا فقط. قد نشأ من محض القدرة على الربط والوصل في الخيال بين الألفاظ بمعانيها الملحوظة بنحو مجمل. تفصيل: إذ بما أن كل سؤال بهل يتقوم بإدراك المغايرة بين الأشياء وفقا لخصائصها وضرورة فعلية أحد الطرفي النقيض بعينه، وأن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته كما عرفته بالفعل مفصلا، فمن البين إذن مو من أول الأمر نحن عم نحكي حكي معرفي أنه لا يمكن للسؤال بهل أن يكون سؤالا على الحقيقة متى كان سؤالا عن وجود شيء بعينه بخصائص مختلفة. يعني فكرة أن تجد أكوان متعددة بمعنى أنه أشياء هي نفسها بخصائص، كلام لا معنى له. نفس التساؤل عنهم غير قائم، أو اجتماع شيء مع نقيضه، أو عن فعلية موجود، يعني عن كون موجود، عن كون الشيء، فعلية موجود وكون موجود ما لا بذاته دون مبدأ موجود بذاته أو دون مبدأ له بذاته. أو عن وجود الحركة والتغير دون مبدأ محرك بذاته ومغير. من الأساس هذه مبادئ الأول. طالما أن السؤال بهل عبارة عن سؤال يتكون وينشأ انطلاقا من الصدق المطلق لهذه المبادئ، فهل يمكن للسؤال أن ينشأ حقيقة إلا نتيجة الغفلة عن تلك المبادئ في خصوص موضوع السؤال، وذلك بسبب اعتماد السائل على محض قدرته على تخيل ذلك الموضوع بنحو مغاير له؟ إذ إن أي موضوع إذا ما تخيل باللفظ الدال عليه بعيدا عن الالتفات التفصيلي إلى معناه، وجد المتخيل قدرته على تخيله بالنحو المغاير لحاله في نفسه، أي قدرته على أن يسلب عنه ما هو جزء من مضمونه، لأنه وفقط استحضر اللفظ بعض المعاني وتخيل وجوده دون لحاظ ما يتوقف عليه وجوده ودون مقوماته التي بها يكون ذلك الموجود بعينه، لأنه ما يتوقف هو داخل في المقومات، يعني كونه مستندا ومرتبطا بما يتوقف عليه من ضمن المقومات. وهذا يعني أن السائل لا يجهل بهذه المبادئ، وإنما يغفل عن انطباقها على موضوع سؤال بخصوصه نتيجة استغراق أحوال ذلك الموضوع في خياله، طالما أنه أو ما دام أنه لم يتصوره بمضمونه على التمام، أي لم يعقله تماما كما يغفل لابس النظارات عن كونه يلبسها فيبحث عنها، ويغفل الشارد الذهن عن الأفعال التي يقوم بها بتلقائية أثناء شروده، وبالتالي ما من منكر لأوليات العقل وصدقها المطلق الضروري بالذات عامة كانت أو خاصة، يعني ما في أحد يدري ينكرها بالذات إلا بالعرض، يعني بالعرض ينكرها إلا باللسان واللفظ فقط، لأن ما ليس متصورا بذاته لا يكون منكرا حقيقة، حتى لو كان المرء يرى نفسه أنه كذلك أنه ينكره. طبعا في بحث تفصيلي رح يجي، يعني أنا خلصت الحمد لله الكتاب الثالث بعد كتاب السؤال، في يعني مراجعة أخيرة تحسينات بس بتصير في بحث في هو حول أنه ليس كل فقد للمعرفة هو عبارة عن جهل. فقد المعرفة على أربعة أنحاء، عندنا فقد المعرفة اللي هو طبعا هذا الفقد ناشئ باعتبار سببه، عندك فقد المعرفة عن عاجز مثل الذي يرى لأنه أعمى بالولادة مثل، أو مثل الذي لا يحس لأنه فاقد لمبدأ المعرفة، هذا العجز عدم المعرفة لفقد مبدأ المعرفة، هذا عدم المعرفة لفقد مبدأ المعرفة، هذا عدم المعرفة عن عجز، فهذا ما لا يمكن أن يعرف إما مطلقا إذا مفقود المبدأ أو بالنسبة لشخص خاص. وفي عندك عدم المعرفة لعدم استعمال مبدأ المعرفة، مبدأ المعرفة موجود هو استعداد القابلية ولكن لم يستعمل، هذا هو الجهل. الجهل هو عدم المعرفة عند من يملك استعداد المعرفة، ولذلك لا يوصف الطفل لا يوصف مثلا بأنه جاهل بالفلسفة الأولى أو بالرياضيات أو بالهندسة أو بأي علم من العلوم النظرية. ليش؟ لأن الاستعداد لم يتم عنده بعد، استعداد المعرفة بهذه الأمور لم يتم، فلذلك الجهل هو فقد المعرفة ممن هو مستعد لها. ما فيك تقول عن الحجر أنه جاهل فاقد للمعرفة، فاقد المعرفة فاقد بالعجز لأنه فاقد المبدأ أصلا، لا يمكن أن يكون لديه معرفة بمعنى أنه فاقد للمبدأ، فلا يقال عنه جاهل. فالجهل هو عدم المعرفة أو فقد المعرفة ممن يملك المبدأ. ليش؟ لأجل عدم استعمال المبدأ. هلا هذا المبدأ مبدأ حسي، المقدمات عندك، المقدمات لأنه دائما أنت المقدمات هي كل برهان، يعني مثلا في الاستقراء خلينا نقول أنت المحسوسات موجودة لم تستعمل الحس فتستقرئ، في التجربة أيضا المحسوسات موجودة لم تستعملها بملاحظة التمييز بين ما بدأت وما بالعرض حتى تستخرج الحكم، أيضا في البرهان المبادئ موجودة، غاية الأمر أنت لم تستحضر الموضوع ولم تستحضر تلك الأحكام الأولية ولم تلحظها معا، فبالتالي لم تلحظ الاقتران وتلتفت إلى الموضوع من جهة لم تكن من قبل ملتفتا إليها، ولكن لم تكن مستحضرها. فإذا المبادئ، المقدمات البراهينية هي مبادئ، هذا هو الجهل اللي هو عدم استعمال المبدأ. في عندك الفقد المعرفة، فقد المعرفة الناشئ عن النسيان، اللي هو أنت المعرفة حصلت عندك فقط لم تعد محفوظة. الأول لا يطلب، الثاني هو الذي يطلب وتستعمل المبادئ. يعني نفس منشأ اعتبارك جاهلا هو نفسه سبيل رفع الجهل. نفس الشيء هون على المستوى الموضوع الخاص، مبادئ المعرفة بالجهل بهذا الموضوع هي نفسها تكون مبادئ رفع الجهل، يعني من خلال تحليلها والملاحظة ما لم يلحظ بالتفصيل فيطلب منها. في النسيان مبادئ التذكر مختلفة، لذلك السؤال يعني طريق رفع الجهل، عفوا طريق رفع النسيان مش المعرفة إلا إذا اعتبرته مجهول، يعني رأى إنه نسيان فلم هو مثلا مستدل أو بتروح تمارس الإحساس من جديد. بس أما طريق رفع النسيان فهو أن تقوم بعملية الاستذكار أو يحدث التذكر التلقائي نتيجة حركات داخلية، أو الاستذكار بأنه أنت تستذكر الأمور المقارنة التي تسبقه أو التي كانت بعده حتى تقبض عليه، بصير في تداعي معاني تقبض عليه. فهذا طريق رفعه غير طريق رفع الجهل، خصوصا لأنه خصيته مختلفة. طيب المعنى الرابع وهذا الأساس والأهم واللي تم التفصيل فيه بشكل كبير هناك، هو فقد المعرفة نتيجة الغفلة. وشو هو نتيجة الغفلة؟ نتيجة الانشغال بما عداه، نتيجة الانشغال بما عداه والاستغراق بما عداه. وهذا له مراتب وأنحاء، له مراتب وأنحاء، وأيضا له في تارة في الجانب العملي وتارة في الجانب النظري، وأيضا أسبابه قد تكون خارجية وقد تكون داخلية، يعني تم التفصيل فيه بشكل كبير، يعني كل التقسيمات وتفريعاته. فكل الأحكام اللي شو هذا ليش أقوله، إنه كل الأحكام اللي بيتكلم عن الشك بالأوليات والأحكام اللي على خلاف الأوليات أو الأسئلة اللي تنشأ انطلاقا من وعفوا وتكون هي أسئلة صورية ويكون مضمونها تشكيك في مبادئ تكون أصل السؤال، هي ناتجة عن الغفلة، الغفلة عن الأحكام، عن التصور، عن ما هو معلوم، يعني لا تحتاج إلى معرفة جديدة ونتج إلى الالتفات. وسبب عدم الالتفات ليس فقد معرفة، وإنما هو استحواذ ما عداه ووجود المانع. فكل ما تحتاج إليه هو التربية الإدراكية للتعلم. مثل نفس الشيء، مثل نفس الشيء، أنت حينما تعلم بيجي الطبيب بيقول لك إنه يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا، بس أنت ما بتطبق، أنت هم ما بدك معرفة جديدة، يعني ما بدك شيء جديد تتعرف عليه، ما عم بتطبق. ليش؟ لأنه عم بصير في غفلة. شو هي الغفلة؟ شو يعني؟ يعني المعرفة أو الأحكام اللي عندك عن الموضوع المرتبطة بلذة ما هي اللي عم تحضر وعم تستحوذ، وعم بصير الغفلة عن ذاك. وإذا جاء عم يعني بيجي لحظة والفكرة مثلا المرتبطة باللذة هي التي تستقر وتسير على وفقها. بيقول لك هو إنه مثلا ما تاكل حلو كتير مثلا لأنه أنت عندك مريض أو عندك كذا، بس لما بتجي فكرة وذكرى طعم الحلو ومثلا تجي بذهنك فتستقر، تستحوذ، بتلاقي حالك منصات وعم تاكل، تجي ديك الفكرة تجدها مضادة لهذا الالتذاذ فيحصل نفور، فتلقائيا تستبعد أو من خلال الأمل بأنه هذه المرة الأخيرة أو كذا أو فيتم استبعاد الفكرة وإغفالها. هي تبدأ بالغفلة وثم ممكن بالإغفال والاستبعاد ويقع العام. فنفس الشيء في مقام النظر، يعني نفس الشيء في مقام النظر، هناك أفكار أخرى ينشغل بها الذهن، يستحوذ بها، تستحوذ عليه. هذه منشأها قد تكون خارجية قد تكون داخلية. الداخلية مثل الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية، مثل الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية حينما تكون مستحوذة أو تكون لدينا تستوجب أحكاما مستحوذة، مثل الحكم بأنه كل شيء يجوز عليه الوجود والعدم. ليش؟ لأنه الحال الذهني، الحال الذهني أنه أنا كل شيء يمكن أن أحمل عليه الوجود، يمكن أن أحمل عليه العدم. فهذا الإمكان الذهني هو هذا حال من أحوال الذهن، هذه القدرة الذهنية حال من أحوال الذهن. فهذا الحكم، هذا الحال يوجب هذا الحكم اللي هو مستحوذ تلقائي، لذلك تلقائي، لأنه أنا مستحوذ عندي ما ألتفت، ما يعني ما ألتفت إلى الحكم بأنه هذا الحكم راجع إلى أنه أنا ألحظه بما هو مطلق تصور، بما هو مطلق تصور. وإلا فهو إذا رجعت إلى الكائن نفسه فهو ما بذاته أولا، الكائن بذاته أولا. والحكم على الموضوع أنه يكون أو لا يكون يجب أن بالنظر إلى ذاته، إلى خصوصيته، لا بما هو محض شيء ما أو بما هو محض متصور. فبالتالي يعني بمجرد الالتفات إلى الفرق بين إلى منشأ هذا الإمكان، يعني ألتفت أنه هذا الحكم منشأه الأحوال الذهنية، وإلا هو الحكم الأولي هو أن ما بذات. عم تحكي عن كون، فإذن كون ما بذاته، كون الذات أصلا، الكون كون ذات ما، والذات التي هي تلك الذات بنحو مطلق أولا، ثم الذوات المتشكلة. وهذا المبدأ سيأتي تطبيقه هناك، تم التوسع فيه بشكل أوسع أكثر أيضا. بس هي الفكرة أنه يعني مثل ما أنتم بتجوا بتقولوا لابد، يعني حتى النظرية الذرية، النظرية الذرية وأن كان هو في شيء مشترك بين النظرية الذرية والنظرية الغير الذرية، لأنه هو في عندك النظرية الذرية على مستوى الأجسام، يعني أنه في الأجسام أصغر أجسام، فعندك النظرية الذرية على مستوى الخصائص، يعني هناك البسائط البسيطة التي هي ليست مؤلفة من خصائص أخرى. فالمهم أنه حتى القول بأنه هناك مادة أولى أو هناك أجزاء أولى هي قائمة على أنه هناك ما بذاته أولا، يعني ثم بذاته، ليس مؤلفا من أشياء، في ذات هي تلك الذات أولا ثم المركبات منها. حتى لما بتجي بتقول أنت مثلا عن الأشكال الأولى اللي هي ترجع مثلا الأشكال المركبة إلى الأشكال البسيطة اللي هي المثلث والدائرة مثلا، أو ترجع الدائرة والمثلث والمربع إلى الخطوط مثلا، إلى ما هو بسيط، إلى ما ليس إلا ما ليس ذاته إلا بتوسط غيره بالتركيب مثلا. هكا حال حيجي التفصيل حول أقسام ما ليس بذاته لاحقا. فهلأ هذا كله بالنسبة إلى مبادئ تكون سؤال. هل نجي كمان تفصيل طويل في مبادئ تكون سؤال ما، فيها أمور مشتركة طبعا سنجد لها حنحكي فيها كمان طويل في تعليقات. ونجي الاستنتاج الأخير اللي هو معيار التمييز بين السؤال العلمي عن السؤال الصوري الصبصطاء. بيجي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.